إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. ثم أما بعد، لا شك أن تزكية النفوس وتنقيتها من الذنوب والخطايا والرقي بها إلى عالم الروحانيات والسماويات إنما هو مقصد من مقاصد إرسال الرسل، فالله تعالى أرسل الرسل ليزكوا الناس ويرتفعوا بهم من الدنيا إلى الآخرة. ولذا أقسم الله تعالى 7 أقسام في القرآن في سورة الشمس، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. جواب القسم: وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجواب: قد أفلح من زكاها. 7 أقسام، ثم جواب القسم أنه أفلح من زكى نفسه وسمى بها عن الدنيا إلى الآخرة. والرسل قال الله تعالى في حقهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والقلب إذا زكى وأنار القلب فإن الأعضاء والجوارح تنير. فإذا كان قلبك روحاني سماوي متعلق في الآخرة فإن أعضاءك تبع لهذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع بابا من أبواب التزكية يزكي فيها قلوب العباد ويرتقي بها في درجاتهم إلا ودل الناس عليها. جلس صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يبي يزكيهم، يبي يمسح خطاياهم، لأن كل إنسان طبيعي يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما في واحد يدعي العصمة إلا من عصم الله. أنا وأنت، أبوي أبوك، أمي أمك، أخوي أخوك، أختك أختي، كلنا معرض للخطأ أو التقصير. ولذا كل بني آدم خطأ، ما حد يدعي العصمة، إما مخطئ في حق نفسه أو في حق غيره أو في حق الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولما كان كل بني آدم خطأ، والخطأ أمر طبيعي في الإنسان وليس عيب، لكن العيب أن لا يتوب وأن يستمر على الخطأ، دلهم صلى الله عليه وسلم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. فدلهم على 3 نقاط هي موضوع خطبتنا، إن طبقناها ارتفعت بروحك من وسخ الأرض إلى نور السماء، وصرت روحانيا بدل أن تكون طينيا أرضيا. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 4 من الصحابة، منهم أبو سعيد ومعاذ وعلي رضي الله عنه وأبو هريرة. وجاء في رواية أخرى عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها 3 قال: يغسلن الخطايا غسلا. يعني كأنك حاط الخطايا في تايد ومغسل الخطايا غسل، كأنها ملابس حطيتها بغسالة وصابون وغسلت الخطايا. قال: هالثلاثة يغسلن الخطايا غسلا. وجاء في رواية أخرى عند الترمذي قال: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تطلع نقي إذا تحافظ على 3 هذول: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ألف الإمام ابن رجب كتاب سماه الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى،
هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته آت فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني أهل السماوات ايش قاعد يتناقشون فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، حديث طويل، فألهمه الله تعالى فأجاب أنهم يتكلمون عن الكفارات، يعني اللي تكفر خطايا الإنسان، ثم ذكر هذه الثلاثة: إصباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قبل أن نشرحها اليوم شرح مبسط وسهل ويسير، لا كل عمل ما لم يكن فيه إخلاص وخشوع فإنك لن تنال أجر العمل. أسبغت وضوء ما لم يكن لله، مشيت إلى مساجد ما لم يكن لله، جلست في المساجد ما لم يكن لله، فإنك ما راح تحصل الأجر. قال ابن القيم رحمه الله: لابد من الإخلاص، وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يؤت حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟ أي عمل ما أنت مخلص فيه لله ما راح تجد ثمرة هذا العمل. فإذا أول شيء أن تكون أعمالنا لله عز وجل وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا للثلاثة نأخذها اليوم ونستفيد منها ونطبقها في حياتنا. قال: إصباغ الوضوء على المكاره. الإصباغ يعني أن تأتي بالشيء على تمامه. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني غرقانين في النعم، غايصين إلى النخاع في النعم. أسبغ عليكم يعني ملاكم في النعم. فلذلك إصباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء، تتم الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان غسل الوجه، إن كان استنشاق، إن كان استنثار، إن كان مضمضة، إن كان رجلين، إن كان يدين، إصباغها إتمامها، إصباغ الوضوء على المكاره. قال العلماء: والوضوء، هذا كلام ابن العربي، الوضوء هو أصل في الدين وطهارة المسلمين وخصيصة لهذه الأمة في العالمين، يعني الله خص هذه الأمة في الوضوء من دون العالمين. دل عليه حديث آخر أن يوم القيامة تنادى أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقومون غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني آثار الوضوء غر نور في جباههم وفي أرجلهم، هذا أثرنا يوم القيامة يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الصحابة: كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال: أعرفكم غرا محجلين، يعني تأتون يوم القيامة من أثر الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الوضوء، قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة. إذا تغسل وجهك كل خطيئة، غسلت وجهك تخرج مع وجهك كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. اشتبه بعد أكثر من هذا، الماء ببلاش والوضوء ببلاش، وهذا ومغفرة الذنوب وراها. تتوضأ كل خطيئة شفتها بعينك مع آخر قطرة تطلع، كل خطيئة بطشتها بيدك مع آخر قطرة تطلع، وهكذا برجلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من تحت أظفارك، احتسب وانت تتوضأ، احتسب هذا عند الله عز وجل، من تحت أظفارك تطلع، هذا يكفر السيئات، هذا الذي يرفع الدرجات. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله فالوضوء، أخبرني عن فضل الوضوء، حدثني عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. اشتبه أكثر من هذا، توضأ بس مجرد وضوء لله مخلص فيه تخرج من خطاياك كيوم ولدتك أمك، أخرجه مسلم في كتاب المسافرين. والمقصود أن يسبغ الإنسان، يعني يتم الوضوء إتماما كاملا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. وأما قوله على المكاره، الناس تفهم على المكاره يعني شدة البرد وشدة الحر، لكن العلماء يقول إسباغ الوضوء على المكاره يعني مع كراهية الإنسان لأن يقوم فيتوضأ ويصلي، إلا أنه يجاهد نفسه، فالنوم يكره الإنسان أن يقوم من النوم، فهذا من إسباغ الوضوء على المكاره، يكره أن يقوم من النوم. تجارة، يكره يطلع من تجارته ومن سوقه ويروح يتوضأ ويروح يصلي. نفس الشيء لو كان الإنسان في صفقة يكره يطلع، لو كان في لعب يكره يطلع، لو كان يطالع تلفزيون ولا برنامج يكره يترك هذا البرنامج ويتوضأ. قال العلماء كل ما شغل نفسك وأحبتك فهو داخل في المكاره، كل مكاره إسباغ الوضوء على المكاره. تبي الله يكفر عنك خطاياك، توضأ وقم لأمر الله تعالى مع أن نفسك ما تبي، توضأ. ولذلك قال العلماء هي كل حاجة، كلام الإمام ابن عبد البر، قال هو البرد وشدته وكل حال يكرهه المرء أو يكره المرء فيها نفسه، حاجة النوم أو العجلة أو التحفز أو قلة الماء أو شدة البرد، كلها مكاره تدخل في باب المكاره. إن أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا صحيحا مع كراهية النفس كفر الله عنه خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله: ولا ريب أن إسباغ الوضوء في شدة البرد يشق على النفس وتتألم به، وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب. سوق ما تقدر تطلع من السوق مع الزحمة والاشتغال والصفقات، يشق على نفسك، إن توضأت وذهبت للصلاة فإن الله يعطيك أجرا مضاعفا يكفر عنك الذنوب. تابع مباراة توقفها وتروح تصلي تتوضأ، يضاعف الله تعالى لك الأجر. مشغول مع برامج نفس الشيء، مشغول مع أهلك نفس الشيء، يضاعف الله تعالى. كل ما يشق على النفس فهو داخل في المكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن رجب: وكذلك الألم والجوع والعطش الذي يحصل للصائم، فكذلك التألم بإسباغ الوضوء في البرد وغيرها، يجب على الإنسان أن يصبر وله من الله مغفرة الذنوب. تبي الله يغفر لك ذنوبك ويرفع يرفع عنك الخطايا ويرفع لك الدرجات، حافظ على الوضوء في هذه المشقة. وهذه المشقات التي يعيش فيها الإنسان إنما هي امتحان وابتلاء من الله تعالى. يعني نفسك تبي تنام والأذان يناديك، هذا امتحان من الله. نفسك تبي السوق والأذان يناديك، هذا امتحان من الله. نفسك تبي البرامج التلفزيونية والمباراة والأذان يناديك. نفسك تبي الربع والطلعة والتمشي والأذان يناديك، هذا امتحان من الله، يمتحنك الله في السراء وفي الضراء. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لم يبتل العباد ليهلكهم، الله ما اختبرك بهالشدة عشان يهلكك، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء. الله يجب تطيع في الضراء كما يجب أن تطيع في السراء، وله علينا عبودية فيما نكره كما له علينا عبودية فيما نحب. مو بس نسوي الشيء اللي نحبه، نسوي الشيء كذلك اللي نكرهه. لله علينا عبودية فيما نحب وفيما نكره. وأكثر الخلق، شوف النقطة المهمة، أكثر الخلق يعطون العبودية لله فيما يحبون. شيء اللي تحب نفوسهم والله أمرهم فيه يسوونه، شيء اللي نفسه ما تحبه ما يسوي. وأكثر الخلق يعطون العبودية لله فيما يحبون، يعني إذا الله يناديك الفجر ما يقوم، إذا الله يناديه للزكاة ما يزكي، إذا الله يناديها للحجاب ما تتحجب، إذا الله يناديه لأن يبتعد عن الربا ما يبتعد. يطيع الله فيما يحب لا يطيع الله فيما يكره. وأكثر الخلق يعطون العبودية لله فيما يحبون. ولذا تفاوتت منازل الناس في الآخرة لتفاوت إعطاء أو عطائهم العبودية لله في المكاره. منازل الناس اختلفت في الآخرة، هذا فوق وهذا تحت، لاختلاف منازلهم في طاعتهم لله في المكاره. أما في الحب كلهم يعطي الله ما يحب. فهذه أول نقطة، إسباغ الوضوء على المكان. لذا التطبيق العملي لهذه النقطة أنك تحافظ على الوضوء دائما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني من صفات المؤمنين أن يحافظوا على الوضوء. درب نفسك كل من قضى وضوءك انتقض روح توضأ مرة ثانية، درب نفسك دائما تكون على وضوء. مثل ما تحافظ على جسمك وعلى نظافتك، حافظ على وضوءك لأنه يغسلك من الخطايا ويغسلك من الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا مثل الصلوات الخمس، مثل الوضوء، مثل النهر الجاري اللي كل يوم تنغبس فيه خمس مرات ما يبقى من ذنوبك شيء. إذن فائدة هذا الحديث أننا ندرب أنفسنا، نعلم أولادنا، نعلم زوجاتنا، نعلم أهلنا، نعلم خدمنا على أن يكون الإنسان دائما متطهرا متوضئا على كل حال. ويعني هذه القضية تستوجب وتتحتم قبل النوم، خاصة قبل النوم لا ينام الإنسان حتى يتوضأ، حتى ينام على طهارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد ينام على وضوء إلا نام في كنفه ملك، يعني دخل معاه قريب منا لاصقه ملك من الملائكة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الوضوء تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولأن فيه تكفير الخطايا ورفع الدرجات وخروج الذنوب وسقوط المعاصي. فلذلك درب نفسك دائما تتوضأ. واحد مرة شافني يتوضأ قال شيخ مو وقت صلاة، فالناس تعودوا أن لا يتوضأوا إلا للصلاة. صحيح هذا لا تجب إلا بالصلاة، لكن لا يمنع أن يكون الإنسان على وضوء دائما متطهر لله دائما، تغسل وجهك تخرج الخطايا، أصابعك تخرج الخطايا، بالإضافة لأنه نظافة للإنسان، نظافة وطهرة للإنسان. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، نتابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم أخرجه مالك وأخرجه أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، انتهينا. اثنين، قال وكثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام الباجي رحمه الله يكون بالبعد عن المسجد، ببعد الدار عن المسجد، ويكون بكثرة التكرار عليه، أي المداومة والجلد والصبر تقربا إلى الله تعالى. وكثرة الخطى إلى المساجد، إما يكون بيتك بعيد فتمشي إلى المسجد وتحرص على الذهاب إلى المسجد، ما تصلي في بيتك، ما تجلس في بيتك، أو يكون بكثرة الذهاب إلى المسجد ولو كان بيتك قريبا. وكل طاعة يجب الإكثار منها. قال ابن القيم الدين كله استكثار من الطاعات، وأحب الخلق إلى الله تعالى أعظمهم استكثارا منها. الدين كله زيادة طاعات. أكثر واحد محبة عند الله، الله يحبه، هو الذي يكثر من الطاعات والقربات لله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فضل كثرة الذهاب إلى المساجد. هذا اللي يطيح خطاياك، ما يطيح خطاياك السوق، ولا يطيح خطاياك الدواوين، ولا يطيح خطاياك السهر، ما يطيح خطاياك ويرفع درجاتك إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضت البيوت حول المسجد، توسعت الناس، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، بيشيلون بيوتهم بيسكنون عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خلوكم في دياركم وتعالوا إلى المسجد مشي، الله يكتب لكم آثاركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. إذا تمشي إلى المسجد ذهابا وإيابا صباحا ومساء أعد الله لك ضيافة جديدة، كل يوم يجهزون ضيافتك، كل يوم يجهزون قصرك، كل يوم يذهبون أمورك أكثر وأكثر. من غدا إلى المسجد أعد الله له نزلا إكراما في الجنة، بيت جديد، قصر جديد، إكرام جديد له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها أو خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. تمشي إلى المسجد وخاصة يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، يعني جاء إلى الجمعة ماشيا، جعل الله له في كل خطوة حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه خطيئة، وكان ممشاه كعمرة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر بن العربي في ذلك أن هذه من أعظم القربات إلى الله تعالى، كثرة الخطى إلى المساجد. إذن هذه الثانية، أن يكثر الإنسان الذهاب إلى المساجد، إما ترددا على المساجد أو أن الإنسان يمشي إلى المسجد دائما من بيته. الثالثة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال الإمام أبو بكر بن العربي: انتظار الصلاة بعد الصلاة على وجهين، إما أن يجلس في المسجد، وهذا يتصور بالعبادات الثلاثة، يجلس من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء، أو يجلس من الظهر إلى العصر، هذه الثلاث عبادات، يعني من الفجر إلى الظهر طويلة. فإما أن يجلس ينتظر الصلاة من الظهر إلى العصر، أو من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر طويل، ومن الفجر إلى الظهر طويل. قال هذه إحداها. والثاني أن يتعلق قلبه بالصلاة ويهتم بها دائما ويتأهب لها على الدوام، وذلك من انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني صلي الظهر وقلبه مشغول متى يأذن العصر، صلي العصر أشغاله يرتبها على أن يخلصها قبل المغرب، يصلي المغرب يرتب مواعيده قبل العشاء منتهي أو تكون بعد العشاء. قال: فهذا من انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلق قلب العبد بالصلاة فهذا من دلائل الإيمان والصلاح، فهو وإن اشتغل في دنياه وتحصيل معاشه والسعي في حاجات أهله، إلا أنه يقدر للصلاة حق قدرها، فإذا سمع المنادي نادى للصلاة ترك شأنه كله مهما كان، وأقبل على مناجاة ربه بكل تضرع وإنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، إذا جاء الصلاة تركنا ومشى إلى مسجده. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من أهل المدينة تركوا بيعتهم، يعني تركوا شغلهم وتجارتهم، بيعاتهم إلى الصلاة ومزارعهم إلى الصلاة، راحوا يصلون، فقال: هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهذا ميسر للجميع، جرب أنك تجلس يوم من المغرب إلى العشاء ساعة أو ساعة وربع، فيها تراجع القرآن، وفيها تستغفر، وفيها تذكر الله، وفيها تتهيأ للصلاة التي بعدها، فذلكم الرباط. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس اللي يقعدون في المسجد، يعني يفرغون من أوقاتهم قليل انتظارا للصلاة. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، يعني فينا ناس جلسوا في العقب في الآخر في المسجد، وفينا ناس مشوا ورجع من رجع، فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد أن يحسر ثيابه عن ركبتيه، يعني طلع مشمر عن ثيابه مستعجل، وكاد أن يحسر ثيابه عن ركبتيه، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله فتح باب من أبواب السماء، جاءت منه البشرى للعباد الذين قضوا فريضة وينتظرون فريضة أخرى. احنا ما نقول واحد يصير متسكع وينسى شغله ويقعد بس يقولون هذا إنسان تارك عمل الدنيا وجالس، لا، نقول إن كان عندك فراغ فاجلس في المسجد، اذكر، استغفر، هلل، انتظر الصلاة، أو على الأقل خذ بالقول الثاني، تكون دائما متأهبا للصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال أبو بكر بن العربي: حقيقة الرباط أن يربط الإنسان نفسه وجسمه مع الطاعات، تربط نفسك مثل ما الميكروفون هذا مربوط بهذا الستاند الحديدة، هذا الرباط مربوط في ربط، أن تربط نفسك وجسمك وروحك مع الطاعات، مربوط في الطاعة، وين الطاعة؟ أنا معها. قال القرطبي: الرباط عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان عليه. فحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعات وارتباط النفس في الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو الرباط. هذا الرباط فذلكم الرباط يعني هذا الربط الحقيقي أن تربط نفسك مع الطاعة دائما، فأينما نادى المنادي للطاعة أنت معه. إذن هذه فائدة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعيدها للفائدة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. درب نفسك دائما تتوضأ، ما ينتقض وضوءك حتى تتوضأ. تتوضأ لقراءة القرآن، تتوضأ للنوم، تتوضأ لسماع مجالس الذكر، تتوضأ للصلوات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، إما بالمشي إلى المساجد من بيتك البعيد، وإما بكثرة التردد على المساجد. ثم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إما انتظارها في المسجد، صل فريضة: وما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن الملائكة لتصلي عليه وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إما تنتظر في المسجد، ولا قلبك مهيأ لأن يقفز إلى الصلاة متى ما نادى المؤذن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، هذا الجهاد الحقيقي مع النفس، أن تربط نفسك وروحك مع الطاعة، هذا يرفع نفسك إلى السماويات ويرتقي بروحك. جرب هذا بدءا من غد ولا من بعد الصلاة. علم أولادك، علم زوجتك، علم بناتك، علم أولادك أنهم دائما يكونوا على طهارة ودائما يكونوا على وضوء، وأنهم يكثروا من المشي إلى المساجد، أو أنه إذا نادى المؤذن قفزوا إلى الصلاة فصلوا. فذلكم الرباط، يرفع الله لهم الدرجات ويحط الله تعالى عنهم الخطايا. نسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.